أعلى المسانيد وأشرفها، وكذلك من المسانيد التي هي من أعلى من أعلاها ما أشار إليه هو الحنظل، مراد بالمسند الحنظلي مسند ميراح ويل. ثم قال سيدنا عرفنا في هذه الأبيات مباحث أخرى تتعلق بالحسن. في هذه المباحث أن الإمام البغوي رحمه الله تعالى أطلق على كل الأحاديث الموجودة في السنن أطلق عليها الحسان، وهذا إطلاق للخالق ما عليه الأئمة، لأن كتب السنن يوجد فيها ما هو صحيح ويوجد فيها ما هو حسن وما هو ضعيف، وعبارة وجوه إن كل ما فيها فهو حسن. وقد رد بعض الأئمة هذا الانتقاد بأن قرر بأنه مصطلح يخصه ولا مشاحة في الاصطلاح، ومع ذلك لا يكون هذا الرد شافيا. وبعضهم رد من جهة أخرى هذا الانتقاد حيث ذكر أنه يبين بعد كل حديث حكمه من صحة وحسن وغرابة وضعف، ولكن هذا في الواقع
من قسم الضعيفي انتقل يتكلم على أوصاف الحديث من حيث سنده ومن حيث متنه، لأن الأقسام الكبرى التي نقسم إليها الحديث هي الثلاثة، وهذه الألقاب والأوصاف التي يذكرها علماء المصطلح إما أن تكون متعلقة بمتنه فقط، وإما أن تكون متعلقة بسنده فقط، وإما أن تكون متعلقة بسنده ومتنه معا. فهناك اعتبارات في السند تجعله موصوفا بوصف معين، واعتبارات في المتن تجعله موصوف بوصف معين وملقب بلقب معين. ومن هذه الألقاب النوع الذي سبق وهو المسند، فالحديث يوصف بهذا الوصف من حيث ماذا؟ من حيث سنده. وهناك من اعتبر جهة متنه، فإذا اعتبرنا جهة متنه وسنده معا فهو مسند، من حيث أن حلقات سنده متصلة، من حيث أن حلقات سنده متصلة مسندة، فكل راو يسنده عمن أخذه منه إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون مسند على هذا جامعا بين الاتصال وبين الرفع، وهذا هو القول المشهور عندهم. وهناك قول ثاني، ما هو هذا القول؟ نعم، ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان منقطعا أو كان متصلا، ومن عرفه بهذا التعريف نظر إلى جهة متنه فقط ولم ينظر إلى جهة سنده، وهذا تعريف الإمام المحدث أبي عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى. الثالث من الأقوال وما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه، وهذا التعريف باعتبار السند فقط، لم ينظر أصحاب هذا التعريف إلى متنه إنما نظروا إلى سنده، وهذا تعريف الخطيب البغدادي. فالقول الأول إذن هو المشهور، لأنه باعتبار استقراء هذا النوع من الأحاديث وباعتبار استقراء كلام المحدثين في هذا الباب نجده ينطبق على التعريف الأول الذي هو الحديث الجامع بين اتصال السند ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والآن انتقل بنا إلى لقب آخر من ألقاب الحديث، وهذا باعتبار متنه. هذا اللقب يلقبه الحديث باعتبار متنه، وهو الذي يسمى عندهم بالمرفوع. واصطلحوا على تسميته بهذا الاسم لكونه، أي الحديث، ذا شأن عظيم وذا رفعة كبيرة، إذ هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هناك أرفع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. ولذلك سموه بهذا الاسم لإشعار القارئ بأنه أرفع كلام، أرفع حديث وأرفع خبر. فعندما تسمع هذه التسمية تستشعر في ذهنك عظمة هذا الحديث. إذن سموه بالمرفوع لرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لم يقف عند الصحابة ولا عند التابعين، فضلا عن غيرهم. هذا هو الحديث المرفوع إذن، ولذلك عرفوه بأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول، وأنواع هذا كثيرة جدا، ومنه حديث الأعمال بالنيات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، إلى غير ذلك من آلاف الأحاديث المرفوعة بالقول. وأما الأحاديث المرفوعة فعلا فهي كثيرة أيضا، فما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث فعلية يدخل أيضا في هذا الباب. ومن أنواعه أيضا الأحاديث التي أقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا فعل في حضرته صلى الله عليه وسلم فعل من الأفعال ولم ينكر على صاحبه، فهذا يعتبر حديثا مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم، وهو في حكم فعله صلى الله عليه وسلم، فهو في حكم الفعل، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يثبت على باطل. فإذا كف عن الإنكار فالكف يعتبر فعلا، فالكف في صحيح المذهب يعتبر فعلا، فإذا كف عن النهي فذلك بمثابة ماذا؟ بمثابة الفعل، لأنه لما كف عن الفعل فكأنه قد فعل. هذه أنواع الحديث المرفوع الثلاثة. يبقى أمر آخر في المرفوع، وهو أنه ينقسم إلى قسمين باعتبار ماذا؟ باعتبار كون صيغته صريحة أو غير صريحة فإن صرح الصحابي بالرفع كان الحديث مرفوعا صريحا، وإن لم يصرح الرافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصرح الصحابي بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان الحديث مرفوعا رفعا حكميا. فانقسم الحديث المرفوع إلى قسمين: حديث مرفوع صراحة، حديث مرفوع حكما، وكل واحد من النوعين توجد فيه الأنواع الثلاثة: الصريح القولي، المرفوع الصريح القولي، المرفوع الصريح الفعلي، المرفوع الصريح التقريري أو الإقرار، المرفوع الحكمي القولي، المرفوع القولي حكما، المرفوع الفعلي حكما، المرفوع التقريري حكما. فهذه إذن ستة أنواع. وأفضل ما عرف به المرفوع ما ذكرناه وما ذكره المؤلف هنا بقوله ما أضيف إلى النبي هو المرفوع، أي كل حديث يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إضافة قولية أو فعلية أو إقرارية هو المرفوع، ولو كان الرافع له من التابعين، ولو كان الرافع له إلى النبي صلى الله عليه وسلم من تابع. ولو هذه التي أشار بها المؤلف مبالغة إلى ماذا؟ إلى أن المرفوع لا يشترط فيه الاتصال، فالمرفوع يشمل الحديث المتصل والحديث المنقطع والحديث المرسل والحديث المعضل، كل هذه الأنواع مشمولة بالمرفوع، فلا يشترط في الرفع الاتصال، لأن الرفع إنما ينظر فيه إلى متن الحديث لا إلى سند الحديث. لذلك المرفوع يكون من التابع ويكون من غير التابع إلى يومنا هذا. فلو أن رجلا منا اليوم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذف السند كله لكان حديثه هذا مرفوعا. لذلك نقول الحديث المرفوع يشمل المرسل ويشمل المنقطع ويشمل المعضل ويشمل المعلق، كل هذه الأنواع داخلة في الحديث المرفوع. ومن ثم فإن الحديث المرفوع لا يفيد الصحة، فإنه يشمل الصحيح ويشمل غير الصحيح. إذا قلنا هذا حديث مرفوع ليس معناه أنه صحيح، فقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، لأنه ليس من شرط الرفع إيش الصحة، ليس من شرط الرفع الاتصال. لذلك قال المؤلف ولو من تابعي، بل ولو من غير التابعي، لو كان ذلك الرفع من تابعي، بل لو كان ذلك الرفع من أهل زمننا هذا. إذن هو الحديث المرفوع. ثم قال نعم، أما إذا أضيف الحديث إلى الصحابي ولم يتجاوزه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا أضيف الحديث إلى الصحابي سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا، فإنه يسمى بالحديث الموقوف. إذا انتهى إلى الصحابي ولم يتجاوزه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف. فإذا قال القائل قال عمر رضي الله عنه إياكم ورطانة الأعاجيم، فهذا حديث قولي موقوف. وإذا قال قائل فعل عمر رضي الله عنه كذا وكذا، فهذا حديث موقوف. وإذا قال فعل بحضرة أبي بكر الصديق كذا وكذا والمنكر على الفاعل، فهذا حديث موقوف. إذن فأقوال الصحابة وأفعالهم وإقراراتهم تسمى بالأحاديث الموقوفة، وهذا معنى قوله أو صاحبين وقفر رأوا، أي إذا أضيف للصحابي فقد رأوا أن يكون حديثا موقوفا. وإنما ذكر الحديث الموقوف هنا وهو بصدد الحديث المرفوع ليتميز للطالب الحديث المرفوع من الحديث الموقوف. ثم ذكر نوعا آخر هنا وهو سواء الموصول والمقطوع في ذين، أي يدخل في هذين النوعين من أنواع الحديث وهما المرفوع والموقوف، يدخل فيهما الموصول ويدخل فيهما المقطوع. فقد يكون الحديث الموقوف موصولا إذا اتصل سنده من راويه إلى منتهاه، وقد يكون مقطوعا كما إذا سقط منه واحد، وقد يكون معضل كما إذا سقط منه اثنان على التوالي. كما أن الحديث المرفوع قد يكون مرسلا، وذلك كما إذا رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الحديث الموقوف على الصحابي فلا يتصور فيه الإرسال، لأن الإرسال لا بد أن يكون الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرافع له هو التابعي، ويكون قد أسقط الصحابي سواء الذي أرسله تابعي كان تابعيا كبيرا أو كان تابعيا صغيرا. قال
وجعل
الوصل للرفع فيه، وجعل الوصل للرفع فيه، يشير بهذا إلى أن هناك من العلماء من وصف الحديث المرفوع بالوصل، هناك من وصف الحديث المرفوع بالوصل، وهذا القول ضعيف، لأن المشهور عند المحدثين هو أن الحديث المرفوع لا يفيد الوصل، بل يشمل الموصول ويشمل غيره، يشمل الموصول ويشمل المنقطع والمعضل كما ذكرنا. لكن نبه المؤلف بهذا على أنك قد تجد عند بعض المحدثين وصف الحديث المرفوع بالموصول، وعليه سيكون مرادفا لماذا؟ للمسند الذي سبق ذكره. هذا التعريف بهذا الاعتبار يكون الحديث المسند والمرفوع من باب واحد، لكن القول الصحيح هو أن بين المرفوع وبين المسند بينهما عموما، أن بينهما عموما وخصوصا أيضا، لأن الحديث المسند أخص من الحديث المرفوع، فالحديث المسند يزيد على الحديث المرفوع بالاتصال، فهو أخص منه بهذه الزيادة وبهذه الميزة التي يتميز بها. إذا المقصود من قول المؤلف هنا هو أن بعض المحدثين قد يصف الحديث المرفوع بالموصول، فتنبه لذلك. قال هذا هو النوع الثالث الذي ذكره هنا، ومقصوده التمييز بين هذه الثلاثة. فإذا نظرت إلى متن الحديث فإنك تجده تارة يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يوقف على الصحابة، وتارة يوقف على التابعين. ولذلك لا بد أن تميز بين متن الحديث من جهة هذه الأنواع الثلاثة. فما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمه مرفوعا، وما أضيف للصحابة فسمه موقوفا، وما أضيف للتابعين فسمه مقطوعا. مقطوعا هكذا، لا تسميه منقطع ولكن سميه مقطوعا، فهناك فرق بين المقطوع والمنقطع. المقطوع هذا يوصف به السند إذا كان فيه انقطاع، أي إذا سقط منه رجل في أوله أو في وسطه أو في آخره، هذا منقطع، منقطع لا اسم مفتوح، منقطع. نعم، المنقطع يوصف به الحديث باعتبار سنده إذا سقط منه رجل، وأما المقطوع فإنه يوصف به متن الحديث الذي أضيف إلى التابع، يوصف به متن الحديث الذي أضيف إلى التابع. وقد تجد عبارة للشافعي رحمه الله قد تشكل عليه، قد يصف الحديث المقطوع بالمنقطع، أي قد يصف الحديث المضاف إلى التابعي بالمنقطع، وهذا لا يشكل عليك إذا عرفت أن الإمام الشافعي كان يستعمل هذا قبل استقرار الاصطلاح، أما بعد استقرار الاصطلاح فقد تميز المنقطع عن المقطوع بما قلنا، لأن المنقطع يوصف به الحديث باعتبار سنده، والمقطوع يوصف به الحديث باعتبار متنه. إذن ما أضيف إلى التابعي يسمى عند المحدثين مقطوعا، ويجمع على مقاطع ومقاطيع، مقاطع بحذف الياء، مقاطيع بقلب الواو ياء في جمع في صيغة منتهى الجموع، يقال فيه مقاطيع، مقاطع. فإذا قال القائل قال الحسن البصري رحمه الله، أو فعل الحسن البصري، فهذا يوصف بماذا؟ بالحديث المقطوع، لأنه من كلام التابعين أو من فعل التابعين. أو قال أو قال سعيد بن المسيب، أو فعل سعيد بن المسيب، فهذا كله يسمى بالمقطوع. وإذا وصفته بالوقف فلا بد أن تقيده، إذا وصفت كلام التابعين بالوقف لا بد أن تقيده، أي إذا قلت هذا حديث موقوف على عطاء فلا بد أن تقيده بما ذكرته، لا تقول هذا حديث موقوف وتقصد به كلام عطاء أو كلام سعيد بن المسيب أو كلام حسن البصري، لا بد أن تقيده وتقول هذا حديث موقوف على الحسن البصري أو موقوف على عطاء أو ما أشبههما من التابعين رحمه الله تعالى. قال إن قيدت كلام التابعين بالوقف هذا مسموع عند المحدثين، تجد هذا في عبارتهم كثيرا، تجدهم يقولون هذا حديث موقوف على عطاء، هذا حديث موقوف على الحسن البصري، ولكن لا يصفونه بالوقف إلا إذا كان مقيدا بمن وقف عليه. قال
يعطى حكم الرفع في الصواب نقوم نفس الأبيات،
نعم هذه الأبيات إلى آخر الباب هي من زيادة الحافظ السيوطي رحمه الله على زين الدين الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، لأن الحافظ العراقي إنما عرف المرفوعة، وأشار هنا الحافظ السيوطي إلى الصيغ التي تفيد الرفع حكما. ذكرنا أن المرفوع ينقسم إلى قسمين، مرفوع صريحا أو ما إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وهناك صيغ وردت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جعلوها أي جعلها المحدثون من قسم المرفوع حكما، وإن كان هناك خلاف عند المحدثين، ولكن القول المشهور عندهم أن هذه الصيغ تفيد الرفع من حيث الحكم. من هذه الصيغ قوله من السنة وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي. إذا قال الصحابي من السنة أو تلك السنة أو تلك سنة أبي القاسم، فهذه كلها من صيغ الرفع الحكمي، وأقواها تلك سنة أبي القاسم، وتليها تلك سنة نبينا، وتليها من السنة. وأمثلة هذا كثيرة، من ذلك قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تلك سنة أبي القاسم، قالها في المتعة، وقالها عندما سئل عن المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين، وإذا صلى مع الإمام صلى أربعا، قالت تلك سنة أبي القاسم. هذه أقوى، فهذه الصيغة تدل على أن الحديث مرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا قال من السنة كما قال عمر رضي الله عنه من السنة المسح، وهذا معنى قوله وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي. إذا قال الصحابي من السنة أو تلك السنة أو تلك سنة أبي القاسم، فهذا حديث مرفوع حكما. والمرفوع الحكمي أقل درجة من المرفوع الصريح، ولذلك إذا تعارض المرفوع الصريح مع المرفوع الحكمي قدم المرفوع الصريح على المرفوع الحكمي، لأن عبارته أقوى. ومن الصيغ أيضا أمرنا، من الصيغ أمرنا، إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو كان الناس يؤمرون بكذا وكذا، فهذه كلها من صيغ الرفع الحكمي. ومن ذلك حديث البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نؤمر، أو قالت أمرنا أن نخرج، أمرنا أن نخرج في العيدين، أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر حياض أن يعتزلن مصلى المسلمين. فقولها أمرنا هذا له حكم صيغة الرفع، له حكم المرفوع، فهو في حكم المرفوع. ومن ذلك قولها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وحديث متفق عليه. وكذلك إذا قال الصحابي كنا نؤمر، أو كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة كما في حديث سهل بن عبد الله، فهذه كلها من الصيغ، وهذا معنى قوله كذا أمرنا. نعم، وكذلك كنا نرى، كنا نرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا أيضا من صيغ الرفع الحكمي. قال أو عن إضافة عار، بمعنى يعني يقول قبل ذلك في عهده. وكذلك إذا لم يضف إلى العهد بل قال مثلا كنا نرى، لأن ذلك لا يكون إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو القول الأصح من الأقوال الثلاثة التي قيلت في هذا الباب، هو أن هذه الصيغ لها حكم الرفع. ثم أشار إلى قول آخر من بين الأقوال الثلاثة التي قيلت في هذا الباب، نعم، فتضمن قوله ثالثها أن هناك قول ثاني في المسألة. القول الثاني في المسألة هو أن هذه الصيغ لا تعطى حكم الرفع لاحتمال أن يكون الآمر في ذلك والناهي في ذلك غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والاحتمال أن يراد بالسنة السنة اللغوية أو السنة العرفية العادية، وهذا الاحتمال ضعيف جدا من وجوه. احتمال أن يراد بأمرنا، أن يراد للآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم وبالناهي غير الرسول صلى الله عليه وسلم وبالسنة غير السنة الشرعية، هذا احتمال ضعيف لوجوه كما ذكرنا. أولا أن هناك من الصحابة من صرح بأن المراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قصة عبد الله بن عمر مع الحجاج عندما أخر الصلاة فقال إن كنت تريد السنة، يخاطب الحجاج بن يوسف، إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال ابن شهاب فقلت لسان بن عبد الله أفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وهل يعنون بذلك غير السنة؟ هذا تصريح من سالم بن عبد الله رضي الله عنه، لأن المراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني أن الأمور التشريعية التي يكون فيها الأمر والنهي مثلا لا تؤخذ إلا من المصادر التشريعية، والمصادر التشريعية إما أن تكون كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا. وقول الصحابي أمرنا لا يعقل أن يراد به أمر، أن يريد به أمر القرآن، لأن أوامر القرآن واضحة ظاهرة، ولا يعقل أن يريد به الحكم الذي يترتب عن الإجماع، لأنه واحد من المجمعين، ولا يعقل أن يوجه الأمر لنفسه، ولا يمكن أن يراد به القياس، لأن القياس لا يقال فيه أمر ولا نهي ولا سنة، وإنما هو حكم منسوب للشرع، ولكن لا يجوز لقائل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، ولا يجوز أن يقول مثلا أمرنا بكذا، فلم يبقى هنا إلا سنة، فهي التي يستفاد منها الأمر والنهي وأن يقال من السنة. وكذلك لفظ من السنة لا يمكن أن يريد الصحابي بقوله من السنة السنة اللغوية، ولا أن يريد السنة العادية، لأنه ليس بصدد بيان اللغة ولا بصدد بيان العادات، وإنما هو بصدد بيان الشرع. فلا تكون السنة إذن إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يبقى إذن إلا القول بأن الآمر هنا والناهية والسنة إنما يراد بها ماذا؟ يراد بها أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وإقراراته. القول الثالث أشار إليه هنا بقوله ثالثها إن كان لا يخفى، أي إن كان هذا المأمور به أو المنهي عنه أو المندرج في كلمة السنة أو المقصود بالسنة، إن كان مما لا يخفى بأنه من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهيه وسنته فهو حديث مرفوع حكما، وإن كان مما يخفى فيتوقف فيه. إن كان مما لا يخفى كالأمور المعروفة بأنها من السنة فهذا يعطى له حكم الرفع، وإن كان مما يخفى فلا. وهذا القول أيضا ضعيف، وذلك لأن ما يعبر الصحابي عنه بالأمر أو النهي أو بالسنة لا يقصد بها إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقصد بالآمر إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إنه هو الذي يأمر، لأن الله تعالى جعل طاعته من طاعته، وهو الذي ينهى لأن الله تعالى أمرنا أن نتبعه في أمره ونهيه في قوله جل جلاله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال: أما إذا صرح الصحابي بعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمضمون خبره فهنا ينتفى الخلف، لا يبقى هناك خلاف. إذا قال الصحابي: كنا نفعل كذا وكذا والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم، فهذا لا خلاف فيه بأنه حديث مرفوع، كقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، ويسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ولا ينكر علينا، فهذا فيه تصريح بعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالحديث الذي صاغه الصحابي بالألفاظ السابقة المفيدة للرفع الحكمي، إذا صرح فيه الصحابي بعلم النبي صلى الله عليه وسلم واطلاعه فإنه لا خلاف فيه بأنه من قسم المرفوع حكما. ثم قال: هذه صيغة ثالثة من الصيغ التي تفيد رفع الحديث حكما، وهي أن يقول الصحابي: كان الناس يقرعون باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالظفر كما قال المغيرة بن شعبة في الحديث الذي خرجه البيهقي، قال المغيرة رضي الله عنه: كان الصحابة يقرعون باب النبي صلى الله عليه وسلم بالظفر تأدبا معه صلى الله عليه وآله وسلم، يقرعون بابه بأظفاره لأنه في حاجة إليه، ولكنهم يتأدبون معه فلا يقرعون الباب بشدة لعلمهم بقدر النبي صلى الله عليه وسلم ولما كانت قلوبهم عليه، ما كانت عليه قلوبهم من الإجلال والإعظام للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع وهو واضح. قال:
وما أتى ومثله بالرجل لا يقارب
الأحسن. نعم، هذا نوع آخر من أنواع الأحاديث التي يعطى لها حكم الرفع، وما إذا قال الصحابي رأيا لا مجال فيه للاجتهاد، إذا قال رأيا لا مجال فيه للاجتهاد، ما معنى لا مجال فيه للاجتهاد؟ أي لا يدخل في دائرة الاجتهاد لأنه من الأمور التعبدية أو من أمور الغيب، إما أن يكون من أمور الغيب لأن أمور الغيب لا تدخل في الاجتهاد، أو من أمور التعبدية لأن الأمور التعبدية لا تدخل في الاجتهاد لأن العبادة توقيفية. فإذا قال الصحابي رأيا متعلقا بالأمور الغيبية أو بالأمور التعبدية حيث لا يحتمل الاجتهاد فحكمه حكم الرفع وهذا في الصحابة موجود. من ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث لا يدخل تحت دائرة الاجتهاد. لماذا؟ لأنه متعلق بالحكم الشرعي الذي لا يصدر إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو إن لم يصرح به بأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن صيغته تدل على أن الحديث هنا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث الحكم. فذلك قول عائشة: لا يمكث الجنين في بطن أمه إلا بقدر ما يتحول إلى آخر الحديث، هذا أيضا من الغيبيات التي لا يمكن أن تقولها عائشة من عند نفسها، وإنما هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تصرح فيه بالقول، ودل على أنه ليس من قولها لأنه من أمور الغيبية، فهو مما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما. وهذا موجود في الصحابة، سواء كان ذلك قولا كهذين المثالين أو كان فعلا كفعل علي رضي الله عنه في صلاة الكسوف عندما صلى في كل ركعة ركوعين. هذا أمر متعلق بالعبادة، فلا يفعل هذا الفعل إلا لكونه قد علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، إما علمه عن طريق التعليم والقول علمه ذلك، وإما علمه عن طريق الفعل. والمقصود أن هذا الفعل من علي رضي الله عنه لا يدخل تحت مجال الاجتهاد الشخصي، بل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله:
وما أتى ومثله
لا
يقال
إذا ما أتى ومثله لا يصدر عن رأي صحابي، فهذا داخل في الحديث المرفوع بشرط لا يكون هذا الحديث قد نقله الصحابي عن الإسرائيليات، فإن علمنا بأنه نقله عن الأمم السابقة الماضية فليس له حكم الرفع، كبعض الأحاديث التي نقلها عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن الأمم السالفة يعني ليس لها حكم الرفع. إذا لا يكون لقول الصحابي حكم الرفع إذا كان لا يحتمل الاجتهاد إلا بهذا الشرط، وهو ألا يكون قد أخذه من من الإسرائيل. نعم. قال:
وهكذا تفسير
من هذا من صيغ الحديث المرفوع حكما، بيان الصحابي لسبب النزول. إذا فسر الصحابي آية من القرآن بذكر سبب نزولها، إذا فسرها بذكر سبب نزولها، فإن ذلك التفسير المبني على ذكر السبب يعتبر حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الحكم، كقول جابر بن عبد الله في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: كانت اليهود تقول من أتى امرأة في قبلها من دبرها جاء الولد أحول، فإذا أتى الرجل امرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى قوله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فهذا القول من جابر بن عبد الله يعتبر حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، لأنه فسر الآية بذكر سبب نزولها. أما إذا فسرها برأيه الشخصي فهذا ينظر فيه، فإن كان مما لا يحتمل الاجتهاد فهو داخل في النوع الذي قبل هذا، وإن كان مما يحتمل الاجتهاد فهو رأي، أي هو حديث موقوف عليه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تصير الصحابي إن كان متعلقا بذكر سبب النزول فهو مرفوع حكما، وإن كان ليس متعلقا بسبب النزول نظر فيه، فإن كان مما لا يحتمل الاجتهاد ما لا مجال الاجتهاد فيه، في الأمور المتعلقة بالغيب والأمور المتعلقة بالتعبديات فهذا حكم الرفع، وإن كان محتملا للاجتهاد فهذا حكمه الوقف. قال الحقيقة أن يحمل على الوجه الذي يتوافق مع مصطلح السائل عند المحدثين، لأن القول من العالم إذا صدر وكان ظاهره مخالفة ما عليه الجمهور والناس فهنا يلتمس له أولا التأويل الذي به ينسجم مع قول الجمهور، فإن يحتمل قوله ذلك فهذا هو الأولى، هذا هو الأولى، وإن لم يحتمل اعتبر قوله هذا ضعيفا مرجوحا. والغالب أن المحدثين الكبار إذا كان قوله في الظاهر يخالف ما عليه الجمهور غالبا يفهم ذلك القول في سياقه لا يكون عاما، الذي يظهر لي والله أعلم أن ذلك القول لا ليس عاما بل يفهم في سياقه، يعني يقصد مثلا بالموصول الغالب، أي غالب أحواله أن يكون موصولا، ولكن ليس كل أحواله أن يكون موصولا، الغالب عليه أن يكون موصولا، وهذا قول أو هذا معنى مقبول، هذا معنى مقبول، إن في الغالب أن المرفوع لا سيما عند المحدثين القدامى الأولين غالبا ما يطلقونه على الموصول، لكن ليس موصول 100%، يعني هذا هو الأولى، الأولى أن يحمل قوله على معنى يتوافق مع ما عليه الجمهور، هذا أولى، أو يفهم في سياقه الخاص به، لأنه دائما السياق هو الذي يحدد مدلول المعنى ومدلول اللفظ الذي يريده المتكلم. أحيانا قد يعبر العلماء بعبارات إذا ما خطفت وفصلت عما قبلها وما بعدها تفهم بفهم آخر، ولكن لو أنها فهمت في سياقها الخاص بها لا كان بينها وبين القول الآخر انسجام. صحيح، ولذلك ينبغي عند تعريف مثلا حديث من الأحاديث أن يذكر ما يشكل على طالب العلم في ذلك التعريف، يعني ينبه يقال مثلا قد تجد هذا في مجال كذا وكذا وفي مجال كذا وكذا، فإياك أن تأخذ هذا التعريف وتنزله في المجال الفلاني بل هذا التعريف هو العام في مثل هذا الحديث. ولكن هناك حديث في هذا الباب المرسل مثلا، هناك الفقهاء الذين يعبرون عن المرسل بالحديث المنقطع، المنقطع يعتبر داخل في المرسل، مع أن محدثي المرسل عندهم مخصوص بأن يكون مرفوع التابعي الذي سقط منه الصحابي. على كل حال هناك أمور في الحقيقة ينبغي التنبيه إليها خلال دراسة المصطلح حتى لا يكون هناك إشكال عند طالب العلم في هذا المجال، لأنه هذا الاستيعاب مهم جدا، يعني استيعاب الموضوع من كل أطرافه وجوانبه يعني يزيل إشكالات كثيرة. حق هذا مما ينبغي أن نركز عليه إن شاء الله في دراستنا حتى لا يكون عندنا هذا النوع من الإشكال، حيث يأخذ الإنسان مصطلح مشهور ثم يشكل عليه عندما يجده معارضا مع أي صحيح. سلام. كان المؤلف وما زال يسرد القواعد المتعلقة بالحديث المرفوع الذي سبق تعريفه في القول المشهور عن المحدثين لأنه وسبق قلنا بأنه ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، أحدهما المرفوع صريح، والثاني المرفوع حكما أو المرفوع الحكمي، وكل من القسمين قد يكون أو بالتقرير. ستكون الأنواع ستة. أما المرفوع الصريح فواضح من تسميته، إذ يصرح فيه الصحابي بإضافة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول قال رسول الله أو فعل رسول الله أو فعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وأما المرفوع حكما فقد تتبعه علماء الحديث، تتبعوه واستقرأوا صياغه الواردة عن الصحابة فجمعوها هنا على خلاف فيها. ومن هذه الصيغ ما سبق ذكره، أول هذه الصيغ مما ذكره المؤلف تلك السنة أو هذه سنة أبي القاسم أو تلك سنة نبينا. ومما يدخل أيضا في هذه الصيغة أمرنا بكذا وكذا، أمرنا بكذا وكذا، أو نهينا عن كذا وكذا، أو كنا نؤمر بكذا وكذا. من هذه الصيغ أيضا أي نعم. وكذلك من هذه الصيغ التي ذكرها المؤلف هذه سبقت إذا صرح الصحابي بعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا ليس فيه خلاف في أنه مرفوع. إذا قال كنا نفعل كذا وكذا والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أو ينظر ولم ينكر علينا فهذا لا خلاف في أنه مرفوع. من الصيغ إذا قال الصحابي مثلا كان الصحابة أو يقول الصحابي كان الصحابة يقرعون باب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظفر، أو يقول رأيا لا مجال فيه للاجتهاد كما إذا كان متعلقا بالغيبيات أو بالعبادات. ومن هذه الصيغ أيضا إذا فسر الصحابي آية بسبب النزول، ذكر تفسير آية وذكر لذلك التفسير سبب نزول الآية، فهذا حكمه الرفع كما في حديث جابر الذي سبق ذكره. إذا قال في التفسير رأيا فإن هذا الرأي على نوعين، إما أن يكون مما لا مجال فيه للاجتهاد فهذا في القول الصحيح حكم الرفع، أو يكون مما فيه مجال للاجتهاد وهذا حكمه أنه موقوف على الصحابة. وفي هذه المسألة ما زال المؤلف يتابع الكلام، وذكر أن الحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك عمم، ومعنى قوله عمم أن رأي الصحابي في التفسير عنده في كتاب المستدرك لا تفصيل فيه، فهو محمول على الرفع سواء كان مما فيه مجال للاجتهاد أو مما لا مجال فيه للاجتهاد، ولكنه في كتابه المتعلق بمصطلح الحديث وهو علوم الحديث خصص وفصل وقال إن كان رأي الصحابي في التفسير مما لا مجال فيه للاجتهاد فهو مرفوع حكما، وإن كان رأيه في التفسير مما يدخل تحت دائرة اجتهاد البشر فهو موقوف. واعتمد ابن الصلاح وغيره على الرأي الذي قرره في كتابه علوم الحديث، واعتمادهم على الرأي الذي قرره في كتاب علوم الحديث يظهر والله أعلم أن هذا الكتاب هو أخص بالمصطلح من كتاب المستدرك، أن هذا الكتاب هو أخص بالمصطلح لأنه كتاب في موضوع مصطلح الحديث، ومن هذه الناحية يترجح الاعتماد عليه في هذا الباب، يترجح الاعتماد عليه في هذا الباب. من ناحية أخرى هذا هو الرأي الكثير عند السلف، هذا هو الرأي الكثير عند السلف، فلعل الحاكم رحمه الله أجمل العبارة في كتابه المستدرك وفصل وبين في كتابه علوم الحديث، وهذا هو الظاهر، لأنك إذا قارنت بين العبارتين تجد أن عبارته في كتابه المستدرك فيها نوع من الإجمال، إذ قال وأما تفسير الصحابي قال ليعلم طالب علم الحديث، أو قال طالب الحديث ليعلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين، ليعلم طالب علم الحديث أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل حديث مسند، أي له حكم الحديث المسند، الحديث المسند يراد به هنا الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة إذا تأملت أولها ووسطها تستشف منها بأنه يريد بذلك كل الأحاديث التي توجد عند الصحيحين، يريد أن يجمعها ويدرجها تحت الأحاديث المسندة، يريد أن يجمعها بما فيها حتى الأحاديث الموقوفة، لأن همه أن يجمع الصحيح كله في كتابه المستدرك. ففيها من هذه الناحية إجمال، ففيها من هذه الناحية إجمال، بخلاف كلامه في كتابه علوم الحديث، فقد صرح بأن رأي الصحابي في التفسير هو من جملة الموقوفات، رأي الصحابي في التفسير مما ليس متعلقا بالأسباب يدخل في الموقوفات، أي يعطى له حكم الوقف. وضرب مثلا لذلك بتفسير أبي هريرة رضي الله عنه لقوله جل وعلا لواحة للبشر، حيث فسر حوله لواحة للبشر وقال هذا من الأحاديث الموقوفة على أبي هريرة. ومن ثم ينبغي أن نجمع بين قوليه عن طريق حمل المجمل على المبين، وعن طريق تقديم الكتاب الذي هو ألصق بالاصطلاح من غير تقديم هذا الذي هو ألصق بالاصطلاح تقديمه عن غيره أو على غيره. وهذا معنى قوله وعمم الحكم في المستدرك، معنى عمم أي حكم على رأي الصحابي بأن له حكم الرفع مطلقا، سواء كان مما فيه مجال للاجتهاد أو مما لا مجال فيه للاجتهاد. ثم قال بعد ذلك وخص في ماذا؟ في كتابه علوم الحديث. ثم قال وقال أي الحاكم لا يعتبر الرأي الذي فسر به الصحابي الآية الكريمة، لا يعتبر الرأي البشري المحض داخلا تحت المرفوع، بل هو من جملة الموقوفات. قال هذا من صيغ المرفوع حكما، من صيغ الأحاديث المرفوعة حكما، إذا ذكر الصحابي فعلا موصوفا بالطاعة أو ذكر فعلا موصوفا بالمعصية، إذا قال الصحابي هذا الفعل طاعة لله أو قال هذا الفعل معصية لله، فهذا من جملة الأحاديث المرفوعة حكما. لماذا؟ لأن الحكم على الفعل بالطاعة أو بالمعصية إنما يكون من الله ورسوله وليس من غيرهما، واستشهدوا على ذلك بالحديث الذي رواه الترمذي وهو صحيح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. هذا لا يكون من قبل الرأي على القول الأصح، وهناك من خالف ونازع في هذه المسألة وقال يمكن للصحابي أن يكون قد أخذ هذا الحكم من قواعد الشرع، يمكن أن يكون آخذ هذا الحكم من قواعد الشرع، لأن قواعد الشرع تشهد على أن الفعل إذا كان لا يرضي الله عز وجل فهو معصية له، وإذا كان يرضي الله عز وجل فهو طاعة له. والظاهر مع القول الذي قال بأن وصف الصحابي لفعل بالطاعة أو وصفه لفعل بالمعصية يعتبر داخل في حكم الرفع بالظاهر، وهذا معنى قوله هنا وقد عصى الهدي. إذا قال الصحابي فلان عصى الهادي صلى الله عليه وسلم فهو من صيغ الرفع حكما في القول المشهور. ثم قال وهكذا يرفعه إذا ورد لفظ يرفعه في صيغة الحديث فالحديث يحكم له بالرفع أي يعتبر مرفوعا حكما. ومن أمثلة هذا الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: الشفاء في ثلاث، الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجن، وكية نار. قال الراوي: يرفعه. فهذا الكلام في الظاهر مسند إلى عبد الله بن عباس، لكن جاء في عقبه ماذا؟ يرفعه. ففهمنا من هذه الصيغة أن الحديث مرفوع حكم، ولذلك قال: وهكذا يرفعه، يبلغه، ينميه، يرفعه ينميه. وكذلك عبارة ينميه، يبلغ به وينميه، ينميه إذا ذكر الحديث وقال عقبه ينميه، ونما الخبر ينميه إذا نسبه. وهذا من أمثلة الحديث الذي رواه الإمام مالك في موطئه عن أبي حازم عن سهل بن عبد الله قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينميه، لا أعلم إلا أنه ينميه. فقوله ينميه هذا دليل على أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يبلغ به، كما في حديث أبي هريرة الذي يقول فيه: الناس تبع لقريش، وقال في آخره: يبلغ به. وهكذا لو عبر بلفظ الرواية، هذه كلها صيغ تدل على رفع الحديث حكم. قال:
هكذا يرفعه برواية يبلغ به،
يبلغ به. كذلك رواية إذا قال مثلا قال فلان كذا وكذا رواية، فماذا تفهم من كلمة رواية؟ تفهم أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل ما أشبهه، هكذا كل ما أشبهه. فإذا قال ينميه يبلغ به، رواية يرويه ينميه، كل هذا من صيغ الرفع، من صيغ الرفع الذي يحكم لها بالرفع حكمه. قال:
وكل ذا من تابعين مرسلون.
نعم، هذه الصيغ كلها إذا صدرت من صحابي، هذه الصيغ كلها إذا صدرت من صحابي فلها حكم الرفع. لكن لو صدرت هذه الصيغ من تابعين، من تابعين، كان يقول التابعي مثلا رأيا لا مجال فيه للاجتهاد، أو يقول يرفعه أو ينميه أو يبلغ به، أو يذكر مثلا في آية سبب نزولها، فما حكم هذا النوع عندما يصدر من التابعي؟ حكمه هو الإرسال، إلا إذا كان من النوع الأول، إلا إذا كان من النوع المشهور، من النوع الذي فيه من السنة، لأنه يقول هنا:
كل ذا من تابعين مرسل.
كل ذلك إذا صدر من تابع فهو مرسل. لماذا كان مرسلا؟ لأن فيه سقوط الصحابة، لأن فيه سقوط الصحابة. قال
لا رابع بسم
الله. لا رابع، لا النوع الرابع. ما هو النوع الرابع؟ النوع الرابع هو نعم. فهذا إن جزم به مثلا، هذا إذا قال يبلغ به أو قال ينميه، فهذا قد اختلف فيه، قيل له حكم الوقف وقيل هو من نوع المرسل. أما الحكم عليه بالإرسال فهو واضح، لأنه ينطبق عليه حد المرسل الذي سيأتي إن شاء الله تعالى، هو ما رفعه تابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يذكر فيه الصحابة. وهذا الحد ينطبق على هذا الذي ذكر، لأن التابعي عندما يذكر هذه الصيغ فإنه يكون قد أسقط فيها الصحابي، فيكون لها حكم، فيكون لها حكم الرفع. نعم.
والأول صحح فيه النووي الوقف.
الأول وهو قوله من السنة، فقد صحح النووي في شرحه للإمام مسلم رحمه الله، صحح فيه أنه من نوع الوقف، يعني إذا قال من السنة، إذا قال التابعي من السنة كذا وكذا، فهذا صحح فيه النووي رحمه الله في شرحه للإمام مسلم، صحح فيه أنه موقوف. كيف موقوف؟ أي أنه موقوف على الصحابة، لأنه نظر فيه إلى أنه لما لم يذكر الصحابي فإنه يكون الحديث منسوب إليه، يكون الحديث منسوبا إليه. قال
الفرق فيه واضح لا يختار.
الفرق واضح، الفرق بين أن يقول الصحابي هذه الصيغة، أن تصدر من الصحابي هذه الصيغة، وبين أن تصدر من التابعي، فرق بينهم واضح. إذا صدرت من الصحابي فلا شك أنه ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فله حكم الرفع وهو متصل، وهو متصل إن توفر فيه على كل حال شروط الاتصال. وأما إن كان التابعي هو الذي نسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا، لأنه قد أسقط الصحابة، إذا الفرق فيه واضح لا يخفى. قال نعم، انتهى بالنسبة لهذا النوع الذي كنا بصدده، وهو النوع الرابع من أنواع الحديث. هذا النوع كما ذكرنا إنما هو باعتبار وصف الحديث، وأما الأقسام التي انقسم إليها الحديث فهي ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف.
الكلام في الدرس الماضي على ما تبقى من صور الرفع التي يحكم عليها بأنها مرفوعة على سبيل الحكم وليس على سبيل الصراحة. من هذه الصور أو الصيغ التي ذكرها المؤلف صيغة نعم نعم رأي الصحابي المجرد في التفسير الذي ليس مقرون ببيان سبب النزول، فهذا الرأي إن كان لا مجال فيه الاجتهاد فهو، وإن كان فيه مجال الاجتهاد فهو موقوف. إذا رأي الصحابي في التفسير على قسمين، إما أن يكون له حكم الرفع وإما أن يكون له حكم الوقف. يكون له حكم الرفع إذا كان لا مجال فيه للاجتهاد، ويكون مندرجا في الصورة السابقة. ما هي الصورة السابقة؟ نعم، أنا رأيه مطلقا، لأن رأيه أي رأي الصحابي سبق بأنه إذا كان لا مجال فيه الاجتهاد فهو في حكم المرفوع، وإذا كان فيه مجال الاجتهاد فهو موقوف عليه. كذلك رأيه في التفسير، رأيه في غير التفسير كرأيه في التفسير تماما، على خلاف بين العلماء، لكن هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه كثير. كذلك من الصور التي سبقت، أو يعني الصور التي سبقت في الحلقة الماضية على وجه الخصوص، وصف الصحابي لفعل ما بالطاعة أو بالعصيان، وصف الصحابي لفعل ما بالطاعة أو العصيان. فإذا وصف الصحابي فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو وصفه بأنه معصية لله، فذلك يعتبر له إيش؟ له حكم الرفع. لماذا؟ لأن الحكم على الفعل بالطاعة أو على الفعل بالمعصية لا بد أن يكون له مستند شرعي، فليس اجتهادا لصحابيين. اللهم إلا إذا قلنا بأنه من خلال استقرائه لنصوص الشريعة وأحكامها استنبط ذلك، وهذا لا بد أن تكون له قرينة. فإذا كانت لنا قرينة عرفنا من خلالها بأن الصحابي إنما وصف هذا الفعل بالطاعة أو بالمعصية من خلال استقرائه لنصوص الشريعة وأحكامها، فالأمر واضح. ولكن إذا لم نجد قرينة حملنا قوله هذا على أنه حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم من حيث الحكم، فقول عمار أما هذا من صام يوم العيد فقد عصى أبا القاسم، من صام يوم العيد فقد عصى أبا القاسم. كذلك من الصيغ التي سبقت، إذا ورد في الحديث لفظ يرفعه، وهذه صيغة أقوى في الرفع. وكذلك من الصيغ أيضا ينميه أو يرويه أو رواية، فهذا واضح بأنه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما. ومن الصيغ التي سبقت أيضا يبلغ به أيضا، ومن الصيغ السابقة في الذكر إذا صدرت هذه الصيغ السابقة من التابعين فإذا صدرت هذه الأقوال السابقة من التابعين حكمنا على الحديث. لماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه بالإرسال، وصفة الإرسال فيه ظاهرة. لماذا كانت ظاهرة؟ وأسقط منه، لأنه قد رفعه مثلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسقط منه التابعي، فيندرج تحت حكم المرسل حسب ما اشتهر عند أهل السنة. ثم ختم المؤلف الباب بمسألة، ما هي هذه المسألة التي ختم بها الباب؟ بعد هذه المسألة فيما سبق، أي تمام هو كذلك. والآن أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى نوع آخر من أنواع الحديث، ولقب آخر من ألقابه، وهو المسمى بالموصول أو المتصل أو المتصل. هذه ألفاظ كلها تطلق على هذا اللقب، الموصول وهو اسم مفعول من وصل، من وصله يصله، فاسم مفعول من وصله يصله يكون على وزن موصول. ومقتصل ويقال له مقتصل، وهو اسم فاعل من ماذا؟ مقتصل من الخماسي اللي هو اتصل يتصل، فهو مقتصل بتحقيق الهمزة دي. ويقال فيه متصل
بحذف ماذا؟ بحذف الواو، لأن أصله اتصل، لأن الافتعال من مادة الفعل الثلاثي الذي فاؤه واو، الذي فاؤه واو، فإن الواو تحذف فيه، فإن الواو تحذف فيه فيقال فيه تصل، لا تحذف الواو ولكنها تنقلب ماذا؟ لا تنقلب تاء، تنقلب تاء، فتغام فيها تاء الافتعال فيقال اتصل يتصل فهو متصل، إذن تنقلب فيه الواو تاء. ذلين، زيد ماذا قال ابن مالك؟ ذلين تاء افتعال. نعم، المقصود هنا أن هذه الألفاظ الثلاثة التي هي متصل ومؤتصل وموصول تطلق على شيء واحد، وهو ما عرفه المؤلف هنا بهذا البيت الأول، أي تطلق على الحديث الذي اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي فقط، أي تطلق على الحديث الذي انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو المرفوع، وتطلق على الحديث الذي انتهى إلى الصحابي وهو الموقوف. وأما إطلاق المتصل على أقوال التابعين فلا يكون إلا بالقيد، فلا يكون إلا بالقيد، أي لا نطلق لفظ الاتصال أو الحديث المتصل على أقوال التابعين إلا إذا قيدناها بقولنا متصل إلى سعيد بن المسيب، متصل إلى الحسن البصري، متصل إلى الزهري مثلا. ولماذا اشترط علماء الحديث في الاتصال المضاف إلى التابعي أن يكون مقيدا؟ لأن أقوال التابعين أو أفعالهم يطلق عليها أنها مقطوعة، قالوا في الحديث المنسوب إلى التابعي مقطوع، فلما رأوا أن الاتصال والقطع لفظان متضادان، لفظان متضادان، اشترطوا في الإضافة إلى التابعي، اشترطوا في إطلاق حديث التابعي، إطلاق الاتصال من حديث التابعي أن يكون مضافا إلى التابعي. والمقصود هنا أنك إذا رأيت أو قرأت في هذا الفن الحديث المتصل، فالمقصود به ما اتصلت حلقاته ورواته بعضها ببعض إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى الصحابي، فيقال في الحديث المرفوع إذا اتصل سنده حديث متصل، ويقال في الحديث الموقوف على الصحابة إذا اتصل سنده حديث متصل، فيكون المتصل على هذا شاملا لنوعين من أنواع الحديث، النوع الأول المرفوع والنوع الثاني الموقوف. تمام. ثم هناك ارتباط بين الحديث المسند الذي سبق ذكره وبين الحديث المتصل، ما هو هذا الارتباط؟ أن كل واحد منهما يشترط فيه اتصال السند، نوع هذا الارتباط قلنا، وأن كل واحد منهما يشترط فيه اتصال السند من أوله إلى منتهى، لكن الحديث المسند في القول المشهور يختص بالمرفوع ولا يطلق على الموقوف، بخلاف الحديث المتصل فهو شامل للنوعين. إذن المتصل والمسند يلتقيان في اتصال السند، وينفرد الحديث المسند بماذا؟ بالرفع، وأما الحديث المتصل فيطلق على المرفوع وعلى الموقوف، وعليه فيكون المسند أخص من إيش؟ من المتصل، يكون أخص من إيش؟ من المتصل، يعني بلغة المناطق يكون أخص. إذن فالمقصود هنا هو إيضاح الحديث المتصل الذي اصطلح علماء الحديث على اسميته بهذا الاسم، فهو ما اتصل سنده من بدايته إلى نهايته، سواء كانت نهايته الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو الحديث المرفوع، أو كانت نهايته الصحابية وهو الحديث الموقوف. وأما إطلاق الاتصال على حديث التابعين فلا بد فيه من الإضافة، لا يجوز إطلاقه على حديث التابعين إلا بإضافته إلى التابعي الذي أضيف إليه، وهذا معنى قوله أيوة، كل حديث اتصل سنده سواء كان مرفوعا أو موقوفا فهو المسمى عنده بالحديث المتصل أو الموصول أو المعتصم. قال هذا هو الموصول وهذا هو المتصل، المتصل أو الموصول أو المعتصم هو الحديث الذي اتصل إسناده سواء كان مرفوعا أو موقوفا. قال
واحد قبل الصحابي سقط منقطع إلى أو الصحيب قبل،
أشار هنا إلى نوع آخر من أنواع الحديث، وهذا النوع أيضا باعتبار السند، كما أن المتصل يقال له متصل باعتبار السند، كذلك هذا النوع وهو إيش؟ منقطع. الحديث المنقطع يوصف به الحديث باعتبار سنده، كيف باعتبار سنده؟ أي حين يحصل انقطاع في السند، سواء كان الانقطاع في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره، وبعضهم يشترط أن لا يكون الساقط الصحابي، لأن الساقط إذا كان صحابيا فهذا سيأتي في قسم ماذا؟ أيوة، فهذا سيأتي أنه يسمى عنده بالموصل، على خلاف فيما بين المحدثين. المقصود هنا هو أن الحديث الذي سقط منه راو في أي موضع من مواضع السند هو الذي يسمى عندهم بالمنقطع، وسواء سقط منه واحد أو أكثر، بشرط أن لا يكون الاثنان المنقطعان على التوالي، لأنه إذا كان الراويان المنقطعان على التوالي فهذا لا يسمى منقطعا، وإنما يسمى معضلا، كما سيذكره مباشرة المؤلف رحمه الله. مقصود أن الحديث المنقطع هو ما سقط منه راوي في أي موضع من مواضع السند، وسواء كان الساقط واحدا أو اثنين، بشرط أن لا يكون الاثنان على التوالي. وتسميته أو وجه تسميته بهذا الاسم واضحة من حيث المعنى اللغوي، لأن الانقطاع يعني في اللغة ماذا يعني في اللغة؟ يعني عدم الاتصال، فهذا حبل منقطع أي غير موصول. وهكذا هنا هذا حديث منقطع أي غير موصول، وذكره المؤلف بعد الحديث المتصل مباشرة لأنه ضده، والضد أقرب خطورة بالبال. ما هو ضد المتصل؟ المنقطع. فهو يخطر ببالك عندما تتحدث عن المنقطع، يخطر ببالك المتصل، وعندما تتحدث عن المتصل يخطر ببالك المنقطع. والمقصود أن كل حديث من الأحاديث التي وجد فيها انقطاع، سواء كان ذلك الانقطاع في أول السند أو في وسطه أو في آخره، سواء كان انقطاع بواحد أو بأكثر بشرط أن لا يكون الأكثر على التوالي، هذا يسمى عنده منقطع. وأمثلته موجودة في هذا الباب، ولذلك يحكمون عليه بأنه ضعيف، يحكمون على الحديث المنقطع بأنه ضعيف لفقده شرطا من شروط الصحة الذي هو اتصال السند. فلما فقد شرطا من شروط الصحة حكم عليه بأنه ضعيف، بخلاف المتصل فإنه حديث صحيح لاستيفائه شروط الصحة، ولكن صحيح باعتبار شرط الاتصال فقط. أما من جهة أخرى إذا نظرت إليه من جهة رواته، لأنه قد يكون متصل الحلقات من الأول حتى الأخير، ولكن هؤلاء الذين حاصل بهم الاتصال هل توفرت فيهم شروط الراوي التي سبق ذكرها؟ لا بد من شروط الراوي التي هي العدالة والضبط، ولا بد كذلك من سلامته من الشذوذ والغلة. فلا يعني قولهم هذا الحديث متصل، لا يعني هذا القول بأنه صحيح دائما، قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا باعتبار ما باعتبار شروط الصحة والحسن التي سبق ذكرها. أما المنقطع فهذا لا يكون إلا إيش؟ إلا ضعيفا، اللهم إلا إذا حصلت له الصحة أو الحسن من جهة أخرى. أما باعتبار السند الذي وقع في الانقطاع فلا يكون إلا ضعيفا، لكن قد يشهد له سند آخر أو يشهد له متن آخر، قد تحصل له المتابعة بواسطة سند آخر فيرتقي من هذه الدرجة إلى درجة الحسن، وقد يحصل له أيضا